الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيسرنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور دهام الفضل حفظه الله تعالى في هذا الديوان المبارك وسيلقي حفظه الله تعالى كلمة بعنوان النصيحة لكل مصل ومصلية فليتفضل حفظه الله تعالى مأجورا على قول إلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. يشتكي كثير من المصلين في شأن أن الصلاة التي يصليها يجد أن ما يقرأه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه عليه الصلاة والسلام عن فضل الصلاة وأهميتها في حياة المسلم، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، يجد كثير أو بعض المصلين أنه بعيد عن هذه الحقيقة، وهي أن الصلاة ليست قرة عين له. والأسباب كثيرة في انصراف المصلي عن هذه الغاية من الصلاة وعن هذه الحقيقة للصلاة التي تعددت أسبابها، ولكن من أهم الأسباب التي غفل عنها هؤلاء هي أنهم غافلون عن معنى أعظم ركن من أركان الصلاة، وقد جاء في السنة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة، قال رب العزة يعني الحديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي. هذا الحديث يبين أن الله جل وعلا جعل أعظم ركن في الصلاة هو الصلاة. فقال قسمت الصلاة أي قسمت سورة الفاتحة. فلما كانت سورة الفاتحة أعظم أركان الصلاة سماها الله الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة قال الحج عرفة. هل الحج فقط عرفة مناسكه ومشاعره عرفة؟ لا، هناك الطواف والسعي والمبيت إلى غيره والوقوف بمزدلفة، لكن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. فلما كانت الفاتحة أعظم ركن من أركان الصلاة سماها الله الصلاة. إذن نحن في الحقيقة نغفل عن أهمية سورة الفاتحة، فتجد أننا نصلي الصلاة ونقرأ الفاتحة وبقية أركان الصلاة، إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية نصليها بدقائق محدودة. وحقيقة الأمر أن الإنسان لو تفكر في معنى سورة الفاتحة لعلم أنها تستحق أن يقرأها بتأني ويحقق فيها الطمأنينة. ومن ثم إذا تفكر وتدبر معاني هذه السورة العظيمة علم أن الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سلك ونهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذا حزبه أمر ذهب إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، لأنه سيكون بينه وبين الله هذه الصلة العظيمة وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سماها الله جل وعلا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، لأنها افتتح الله بها القرآن العظيم. ولأنها أول سورة في المصحف الشريف. وهذه السورة العظيمة قبل أن نذكر ما جاء وورد في فضلها لابد أن نعرج ونتكلم عن معناها. فالنصيحة إذن هي تدبر معاني الفاتحة وأن تكون حاضرة لك في كل ركعة وعند قراءة كل آية فيها. فابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم بين كيف سبحانه استحق هذا الثناء. فالحمد لله رب العالمين حمد لله جل وعلا وثناء عليه، لأنه سبحانه واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في ألوهيته. فالله جل وعلا رب العالمين، فهو الرب وهو السيد وهو الملك وهو المتصرف وهو الذي بيده الحياة وبيده الموت، فهو الذي يحيي ويميت وعليكم السلام، وهو الرزاق وهو الخالق. إذن كل هذه الصفات دالة على ربوبية رب العالمين، وما سوى الله مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق فهو داخل تحت وصف أنه من العالمين، فكل ما سوى الله عالم. والله جل وعلا رب كل هذه المخلوقات، فلما كان سبحانه الخالق لها المدبر لها استحق أن يكون له الملك والسيادة عليها، فهو رب العالمين. والعلماء عندما قسموا أنواع التوحيد بعد السبر والتقسيم للنصوص الشرعية وجدوا أن أقسام التوحيد تنقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثالث توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية عرفه بعض العلماء بتعريف مختصر ينبه إلى ما بعده، قال هو إفراد الله بأفعاله. فأفعال الله كثيرة، اختصرها لك أنت تعرف ما هي أفعال الله بعد ذلك. هو سبحانه الذي خلقك وأوجدك وأحياك وأماتك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يتصرف بهذا الكون. فهذه الأفعال، أفعال الله، لا يجوز لك أن تجعل فيها مع الله شريكا ولا ندا. فلا خالق مع الله، ولا رازق مع الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلى غيره إلى آخره، كل ذلك ليس مع الله جل وعلا شريك ولا ند له في ربوبيته. والدليل عند العلماء على إثبات الربوبية لله قولنا رب العالمين. إذا سورة الفاتحة أول ما تقرأها تتذكر هذا المعنى، الرحمن الرحيم، أخذ العلماء منها إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فأنت عندما تقرأ الرحمن الرحيم تعلم أن هذه أسماء حسنى لله جل وعلا، وهذه الأسماء الحسنى تشتمل على معاني، وهذه المعاني هي صفات الله الكاملة. فأنت في قولك الرحمن أثبتت لله جل وعلا الرحمة الواسعة التي لا يخرج عنها خلق الله أبدا، فالله رحمن الدنيا والآخرة، رحمن في العالم العلوي الملائكة والمخلوقات العلوية، والعالم السفلي الإنسان وما في هذه الأرض. فرحمته واسعة للإنس والجن والبهائم، للجميع، للمسلم والكافر. الرحيم بعد أن وصف نفسه سبحانه الرحمن، بعد أن سمى نفسه أنه الرحمن وهو اسم خاص بالله جل وعلا لا يجوز أن يتسمى به غير الله، ولذلك لا يوجد أحد إلى اليوم سمى نفسه الرحمن إلا هو سبحانه الذي سمى نفسه الرحمن. الرحيم هو معنى من معاني الرحمن، لكنه معنى خاص، وذلك لأن الله جل وعلا ميز الخلق، فالخلق فيهم مسلم مؤمن موحد لا يشرك بالله شيئا، وهناك من هو مشرك بالله لا يؤمن بالله. فالله جل وعلا جعل لهذا الموحد المؤمن رحمة خاصة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فالله من عدله لا يعذب أهل الطاعة، ومن فضله أنه يكرم أهل الطاعة، وإنما عذابه وعقابه على أهل المعاصي والذنوب. فلذلك رحمته الخاصة تصل لمن؟ لأهل الإيمان والتوحيد، لذلك من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دخل الجنة. فإما أن يكون من أهل الجنة ابتداء فلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، وإما أن يكون ممن يخرجهم الله من النار إلى الجنة، وهؤلاء أهل التوحيد الذين خلطوا عمل صالح وآخر سيء، فعاقبهم الله على ما لديهم من تقصير وذنوب، ثم بعد ذلك آل مصيرهم إلى الجنة. إذن هذه رحمة الله الخاصة، وهي إدخال أهل الإيمان والتوحيد الجنة، وأيضا ما يتلمسه المؤمن الموحد من معية الله له وحفظه في الدنيا. فأنت إذا كنت تجد توفيق الله لك في الدنيا فإن الله جل وعلا من توفيقه للعبد أن يوفقه إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد. هذا أعظم نعمة أنعمها الله عليك، أن هداك إلى الإسلام. فإذا وجدت هذه النعمة فاعلم أن الله جل وعلا كتب لك التوفيق في أن هداك إلى الإسلام، وهذه رحمة خاصة من الله جل وعلا. وأما الرحمة العامة فالله عز وجل يعطي الدنيا المسلم ويعطي الكافر، بل يعطي الكافر أحيانا أكثر من المسلم، لكنها الدنيا ليست دليل رحمة وإنما الخاصة، وإنما دليل الرحمة الخاصة هي أن هداك إلى الإسلام وجعلك ممن يقرأ سورة الفاتحة وجعلك من المصلين. الرحمن الرحيم، إذن هذه أسماء حسنى لله جل وعلا وصفات، وتشتمل على صفات كاملة لله جل وعلا. مالك يوم الدين تذكير للعبد، مالك يوم الدين الذي يمجد فيه العبد ربه هو إثبات الملك لله جل وعلا، يوم لا ملك إلا ملك الله جل وعلا، ويوم لا ظل إلا ظله سبحانه يوم القيامة، عندما يحشر الله الناس يوم القيامة وتقترب منهم الشمس ويتصببون عرقا، فهناك ظل الله الذي يظل به أهل خاصته وأهل الإيمان الذين استحقوا هذا الظل. هذا اليوم الذي ينادي فيه الرب جل وعلا أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس فيه حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله غير مختونين بغما، أي ليس معهم شيء. فيأتي الإنسان يوم القيامة ترك الدنيا، إذن الدنيا هذه التي كان يتمتع بها هو والكافر سواء، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولكن فوقك فقط عملك الذي تستظل به من هذه النار، من هذه الشمس الحارة. يوم الجزاء، الدنيا دار عمل، دار ابتلاء، دار اختبار، والآخرة دار الحساب ودار الجزاء ودار الدين، أي إعطاء كل ذي حق حق. فالله مالك يوم الدين، أي مالك هذا اليوم، يوم الحساب والجزاء، حتى أنه سبحانه يقتص للشاة الجدعاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء كانت تنطح هذه الشاة الجدعاء التي جدع قرنها، والشاة ليس لها آلة تدافع فيها نفسها إلا القرون، وليس لها قرن، فتقوم هذه فتنطحها فتظلمها. يوم القيامة كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري، وإن الله لا يقتص من الشاة الجدعاء الشاة، الشاة القرناء للشاة، يقتص من الشاة القرناء للشاة الجدعاء. فكيف بنا نحن البشر؟ كيف بنا نحن البشر عندما نظلم بعضنا البعض، عندما يظلم بعضنا البعض؟ تذكر قبل أن تظلم أحد أو تسلب حق أحد، تذكر أن الله سبحانه وتعالى فوق كرك، سيحاسبك على كل عمل وكل اعتداء وكل ظلم. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو أيوب تحت يده عبد مملوك يريد أن يضربه بصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فالتفت يقول فالتفت فإذا هو النبي، فقال أبا أيوب اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فقال اذهب فأنت حر. قال لو لم تقلها لا لحقك عذاب الله. إذن مالك يوم الدين التي نقرأها كل يوم معناها أيها المظلوم، يا من تقف بين يدي الله، اعلم أن الله سيقتص من ظالمك يوم القيامة، فلا تحزن. إذن أعظم مواساة لك أيها العبد المظلوم المكلوم هو سورة الفاتحة. إذا تذكرت هذه المعاني في قوله مالك يوم الدين، يوم الذي يحاسب ويجازى عليه العباد ويقتص لكل عبد حتى أهل الجنة، فإنهم يساقون إذا جاءوا إلى باب الجنة أوقفهم الله بعد القنطرة عند باب الجنة، فلا يدخل أحد الجنة وعليه مظلمة لأحد أو له مظلمة لأحد حتى يقتص الله له ذلك ويعطي كل ذي حق حق، فلا يدخل الجنة إلا بعد أن يطهر، فإن أهل الجنة قد يقع منهم ظلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وقف بين أصحابه قال أيها الناس من كان لي عليه مظلمة فليقتص اليوم قبل أن لا يكون بعد ذلك قصاص يوم القيامة عند الله يقضي. فسكت الناس، ثم قام أحدهم فقال يا رسول الله أنا لي عليك كذا وكذا من الأمر، وقصة الصحابي المشهورة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سويت الصفوف ضربتني ضربة وألمتني فاكشف حتى أضربك، قال خذ هذه العصا، فأخذها فهزها، رآه الناس استغربوا كيف يريد أن يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم، فرماها ثم ضم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه وقبل خصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا فلان خذ حق، قال علمت أن الموت قد اقترب منك، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبري ذمته قبل وفاته، فأردت أن يكون أول جسد يلامس جسدك هو جسدي قبل وفاتك صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزه نفسه، نحن اليوم كلنا ما شاء الله العدل، لا يوجد أحد مظلوم، كل واحد تكلم أو وجه لك اتهام أو أراد منك شيء أنت العادل وهو الظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقف ويقول أيها الناس من كان له علي مظلمة أو حق وله عندي مظلمة أو حق فليأتي قبل أن لا يكون شيء من ذلك. إذا مالك يوم الدين تسلي لك أيها المظلوم، وفيها إثبات الملك لله جل وعلا، فتجمع بين إثبات الربوبية لله جل وعلا وبين أيضا إثبات أنه هو الملك، اسم من أسماء الله جل وعلا. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، لما كان سبحانه مستحق للربوبية، لما كان سبحانه متصف بالربوبية استحق الألوهية، لما لم يكن له شريك ولا ند في الربوبية استحق سبحانه أن يكون الإله المعبود وحده لا شريك له. ولذلك جاء بهذه الآية تأكيدا لهذا المعنى، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك. ولما كانت العبادة كما عرفها العلماء هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كانت أعظم أنواع هذه العبادة. فالعبادة تشتمل على الدعاء والتوكل والمحبة والرجاء والخوف والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصيام، الأعمال الظاهرة والباطنة والحج كله والصدقة كلها هذه، والبر والإحسان كلها عبادات يجب فيها أن يكون العبد مخلصا لله جل وعلا. ولكن أعظم أنواع هذه العبادة التي تكون سبب لأداء العبد جميع هذه أنواع العبادات هي الاستعانة بالله جل وعلا. لذلك قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فإذا لم يكن لله عون للفتى فإن الفتى لا يستطيع أن يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتمر ولا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس. إذا أعظم عبادة أن تطلب العون ممن؟ من الله جل وعلا. إذا الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهو أعظم أنواعها، لأنها بها يطلب العبد العون من الله حتى في أداء العبادات والطاعات لله جل وعلا. فلا تغتر بقوتك ولا تغتر بشبابك ولا بغناك ولا بصحتك، إياك أن تغتر بهذه الأشياء، وعليك أن تكون دائما طالبا للعون ممن؟ من الله. فلذلك أنت تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين دائما حتى تعلم أنك أيها الإنسان ضعيف مهما ملكت من القوى المادية. فإذا لم يكن لك عون من الله لا تستطيع أن تؤدي أي عمل، حتى الصلاة تقوم تريد أن تصلي لا تستطيع أن تصلي، يقوم يتوضأ لا يستطيع أن يصلي، يأتي صارف يصرفه عن الصلاة. ولذلك نحن نقول بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى في العبادة فيها حسن، نعم حتى في العبادة فيها حسن، لأننا لو تفكرنا في هذه المعاني لازداد حسن الصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهو معنى الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو إفراد الله بأفعالنا. إذن الربوبية إفراد الله بأفعاله، والألوهية إفراد الله بأفعالنا. إذا عرفنا هذه المعاني وهي النصف الأول من سورة الفاتحة، عرفنا لماذا قال الله في أول آية الحمد لله رب العالمين. إذن الحمد لأنه سبحانه لما كان كاملا في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه وفي تشريعاته كان سبحانه مستحق للثناء للكمال الذات الإلهي، لكمال الذات الإلهية والكمال المطلق الذي جعل هذه الذات الإلهية مستحقة للعبودية. فلذلك نثني على الله لأن له الكمال المطلق. فالإنسان قد يكون رحيم والله عز وجل وصف نفسه بالرحيم، وقد يكون كريم والله وصف نفسه بالكريم، وقد يكون إنسان رؤوف والله وصف نفسه بالرؤوف. إذن مهما بلغت رحمة الإنسان وكرم الإنسان فإنه كرم ورحمة ناقصة، وأما الكمال المطلق في الكرم والرحمة فإنه لله جل وعلا. إذن أنت تثني على الله جل وعلا لاستحقاقه الكمال المطلق. هذا جانب. الجانب الثاني، من هو رب النعمة الذي تعبده أنت؟ هو الله جل وعلا، الله جل وعلا. فأنت في قولك الحمد لله حمدني عبدي، أنت تحمد الله ثناء عليه سبحانه لاتصافه بالكمال المطلق، ولأنه رب النعمة التي أنعم عليك الصحة والعافية والمال والحياة وجميع النعم التي تتقلب فيها ليلا ونهارا، وإنما هي من عند الله جل وعلا. لذلك من الأدعية التي ندعو بها كل صباح تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذن النعم التي نعيش فيها جميعا هي من عند الله جل وعلا، المسلم والكافر، من الله وحده. فمن الكفر نسبة النعمة إلى غير الله، وإنما الواجب أن تنسب النعمة لرب النعمة وهو الله جل وعلا. فأنت في قولك الحمد لله رب العالمين تثني على الله وتشكره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب من العبد إذا أكل لك أكلة حمده، واللقمة حمده عليها، يحمد الله عليه وهي لقمة صغيرة. فالحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. إذن هي تقديس وتعظيم لله جل وعلا، وثناء عليه، وشكر لله جل وعلا على ما أعطاك من النعم. إذن هذه المعاني كلها من الحمد إلى آخر قوله إياك نعبد وإياك نستعين تشتمل على هذه المعاني الثلاث والأقسام الثلاث من أقسام التوحيد التي ينبغي على العبد أن يتذكرها دائما. لذلك كثيرا منا يضعف جانب الإيمان عنده لأنه ضعف عنده جانب فهم التوحيد، وكلما زاد عندك فهم جانب التوحيد زاد إيمانك وتقربت إلى الله جل وعلا أكثر وأكثر، وزاد ثباتك في زمن الفتن. اليوم من الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أتته فتنة انصرف عن دين الله. لماذا؟ لأن جانب التوحيد ضعيف، لأنه يعبد الله مع الناس ويفعل مع الناس. ليست الحبرة والحكمة أن تفعل كما يفعل الناس، ولكن العبرة والحكمة أن تفعل كما أمرك الله. والله عز وجل أمرنا بالصلاة له حتى نتفكر في هذه المعاني. فلا تصح الصلاة دون فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قد لا تقرأ غيرها ويكفي الفاتحة تصح صلاتك. لذلك هي النصف الأول من الصلاة، والنصف الثاني بقية الأعمال الصلاة، لأهميتها في حياتك، ولأهميتها لأن الحكمة والغاية العظيمة من خلقك أيها الإنسان أن تعبد الله وحده لا شريك له. وهذه هي المعاني، النصف الأول من الفاتحة. النصف الثاني ما هو؟ قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء هو أن تثني على الله، فإذا أردت أن تطلب من الله شيئا قبل أن تطلبه تثني عليه، فتقول: اللهم مالك الملك، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رحمن يا رحيم، إلى آخره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن النص الأول من الفاتحة هو ثناء على الله، فهو داخل تحت الدعاء الثناء. القسم الثاني دعاء مسألة، تسأل الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هو صراط الله، هذا هو السبيل، هذا هو الإسلام. في رواية قال: الصراط هو الإسلام، وخط خطوطا يمنة ويسرى، وقال: على كل سبيل منها شيطان، شيطان مالي، شيطان جنسي، شيطان قتل، شيطان سرقة، شيطان إلى آخره، على كل سبيل شيطان بدعة، على كل سبيل شيطان يدعوك إلى الهوى، إلى الشهوة، إلى الشبهة، إلى الجزع والسخط من قضاء الله وقدره، يضعف إيمانك. من أجابهم قذفوه في النار حتى يسلب منك الإيمان فيقذفك في النار. إذن عليك بالصراط. ولذلك أنت تدعو الله في كل صلاة أن يثبتك على الصراط، اهدنا الصراط مستقيم أو عوج، مستقيم ليس الصراط بل الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والسنة. ولذلك هذا الصراط لم يكن مبهم بل كان معلوم، وله مبادئ وله صفات. ما هي؟ بينها الله في الآية التي بعدها، اهدنا الصراط أي إلى الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن إذا قال القائل ما هو الصراط الذي أنا أدعو الله، نقول هو الذي كان عليه من أنعم الله عليه. وأعظم الناس، أعظم الناس عند الله جل وعلا، وحب الناس عند الله جل وعلا، الذين اصطفاهم الله ووفقهم إلى أعظم نعمة، من هم؟ المرسلين والأنبياء، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذين أنعم الله عليهم هم محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقته وعلى منهجه، فهم الذين جاءوا في آخر الزمان وجعلهم الله أمة وسطا، وسط ليس فقط وسط يمين وسط، لا وسطا، لتكونوا شهداء على الناس. بماذا؟ بالحق والوحي. فالله جل وعلا اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والوحي وجعله شاهدا على الأمم. الأمم انقسموا إلى قسمين، وإضافة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي شاهدا عليهم قسما ثالثا. القسم الأول غير المغضوب عليهم، هؤلاء أرسل الله عز وجل عليهم العلم لكنهم لم يعملوا فلم ينتفعوا بالعلم، فالعلم دون عمل لا ينفع. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إذا لابد من علم وعمل. ما تخرج من الشريعة بدون عمل لا ينفع، لازم تعمل. ما تدخل في الإسلام باسم المسلم بدون عمل لا ينفع، لابد من عمل. غير المغضوب عليهم، هؤلاء عندهم علم لكن ما عندهم عمل، فأداهم ذلك إلى أن يغيروا ويبدلوا فيما علمهم الله. وهؤلاء أعظم فئة قامت ووقع منها ذلك هم اليهود. لذلك العلماء يقولون وصف لليهود، لأنهم على علم لكن لم يعملوا. ولا الضالين، هؤلاء حبب إليهم الطاعة والتذلل لله جل وعلا والتقرب إلى الله. وإذا رأينا إنسان يتقرب إلى الله قل ما شاء الله على خير، ما شاء الله شوي صلى الظهر 6 ركعات، شو رأيكم؟ صح؟ أليس زيادة التقرب إلى الله؟ ها؟ قال أنا بصلي الظهر 6 ركعات يا أخي. لا 8، ويجي الفجر ويزيد يبي تنفل زيادة، يبي يزيد الصلوات. هؤلاء النصارى جاءوا فزادوا في الدين وابتدعوا رهبانية، أي تعبد الله جل وعلا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا دليل ولا حجة، فزادوا في الدين ما ليس منه وغيروا وبدلوا، فتعبدوا إلى الله جل وعلا بطريقة غير صحيحة حتى وقعوا في الضلالة. فهم من أهل، فهم هذا الوصف الضالين، أقرب فئة توصف بهذا هم النصارى. فالله جل وعلا لما اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهداه جعله شهيدا وشاهدا على هذه الأمم، فهذه الأمم انقسمت إلى قسمين، مع القسم الثالث أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الحق تشهد على المغضوب عليهم وعلى الضالين. هؤلاء تعلموا ولم يعملوا، وهؤلاء عبدوا الله على جهل. وهذا فيه تحذير لنا
أننا لا نعبد الله إلا على طريقة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اهدنا الصراط المستقيم هداية الإسلام، وهداية أخرى اهدنا أيضا في الصراط. إذا اهدنا الصراط، ولم يقل إلى الصراط ولا في الصراط، حتى يشمل المعنيين، حتى يشمل معنيان ولا معنيين شيخ محمد؟ حتى يشمل المعنيين. معنى اهدنا إلى الصراط أي إلى الإسلام، واهدنا في الصراط أي إذا كنا على الإسلام لابد أن نكون أيضا ماذا؟ على الحق، لأن كثير من الناس ينتسب إلى الإسلام لكنه في الحقيقة افترقت أمتي. إذا اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إليه وفيه، فاهدنا إلى الإسلام، هذه النجاة الأولى أن أدخلك في الإسلام. لكن النجاة الثانية أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحب، وهذا يكون صاحب بدعة. وصاحب البدعة قد لا يخرج من الإسلام، لأن هناك بدع تخرجه من الإسلام الشركية، هناك بدع أقل من فئة المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، لكنها بدعة تخرجه من السنة إلى حظيرة البدعة. لذا أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا فيه وإليه، اهدنا إليه وفيه، الذي هو نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أنعم الله عليهم والذين خالفوا اليهود والنصارى. فاحذر أن تكون من الذين شابه اليهود أو شابه النصارى. إذن هذه الصورة العظيمة اشتملت على أهم أركان الدين. لذلك بعض العلماء قالوا أن سورة الفاتحة اشتملت على معاني الدين وأصول الدين. فأصول الدين قالوا أن أصول الدين هي أن تعبد الله وحده لا شريك له على هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الأصول في الدين هذه، أو هذان الأصلان. الأصل الأول عبادة الله وحده لا شريك له. الأصل الثاني أن تكون عبادتك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنصف الأول من سورة الفاتحة دليل على الأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصف الثاني من سورة الفاتحة دليل على الأمر بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في دعائك اهدنا الصراط المستقيم. لذا لا يقبل الله عز وجل من العبد العبادة إلا إذا اجتمع فيها ركنا. الركن الأول ماذا؟ أن يعبد الله مخلصا له الدين. والركن الثاني أن تكون العبادة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإخلاص هو المتابعة. لما كانت هذه المعاني العظيمة في سورة الفاتحة التي كل يوم نقرأها وندعو الله بها ونسأل الله في هذه السورة الهداية، ونثني على الله جل وعلا ونحمده ونثني عليه ونمجده ونقر له بالألوهية ونقر له بالعبودية، ثم ندعوه ونسأله الهداية والتوفيق. ذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهداية والسداد. الهداية والسداد، الهداية والسداد، هذه من أعظم الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تجتمع في هذه سؤال الله الهداية والسداد. لما كانت هذه المعاني مشتملة عليها الفاتحة، جاء في فضلها حديث نذكر منها. أولا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. التوراة على من يا أخوان؟ نزل موسى. والإنجيل والزبور والفرقان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في القرآن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة مثل الفاتحة. ثم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن أعظم سورة في القرآن ما هي؟ فاتحة، لأنها اشتملت على هذه المعاني. لذا في الحديث الآخر الصحيح أيضا عن أبي سعيد بن المعلى أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك يا أبا سعيد أن أعظم سورة في القرآن؟ ثم انشغل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آخر. فلما أراد أن يخرج من المسجد مسك به أبو سعيد وقال: يا رسول الله، ما هي الصورة التي هي أعظم صورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن أعظم صورة في القرآن الفاتحة، إذا تفكرت في هذه المعاني علمت أنها أعظم صورة، ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتخشع في صلاتك إذا وجدت وتذكرت هذه المعاني عند قراءتك لسورة الفاتحة. لذلك جاء أيضا في فضلها أنها نور، فإذا تفكرت فيها وأدركت المعاني يجعل الله عز وجل في قلبك نور وفي بصرك نور وفي حياتك نور. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوت نقيض من فوق، صوت نقيض من فوق صوت فتحة الباب يسمى النقيض. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب فتح في السماء لم يفتح من قبل. ثم قال ثم فإذا قد سمع صوت قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من قبل إلى الأرض. ثم قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. لن تقرأ بآية بحرف منها إلا أعطيته. اسمعوا، قال لن تقرأ بحرف منها أي من هذين النورين إلا أعطيتهما أو إلا أعطيته. إذن إذا قرأت سورة الفاتحة في كل حرف سيعطيك الله، لكن اقرأها بهذه المعاني تفكر، وتجد أيضا عند تفسيرها عند العلماء ذكروا معاني كثيرة وعظيمة، لكن ما ذكرته هو من باب النصيحة والتذكير في شأن سورة الفاتحة. إذن لم يكن فضلها عبثا، إنما كان فضلها لما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله جل وعلا ودعاء الله وبيان ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه. فالصلاة حاجتك إلى الله، إذا الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحنا بها، إذا إنما كانت كذلك لأنها اشتملت على هذه المعاني، بل إنها أيضا شفاء وعلاج. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما أنا وجمع من أصحابي وبعض أصحابي أو نفر من أصحابي كنا في الطريق في سفر، فمررنا على حي من أحياء العرب وسألناهم الضيافة أو الطعام فلم يضيفونا، فلما تجاوزناهم أصيب سيد القوم أو لدغ فأرسلوا إلينا أن سيد القوم لدغ فهل معكم من راق، لأنهم يعلمون أن الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي الحمى أي قرصة من خبيث إما حية أو عقرب أو ما شابه ذلك. إذن الرقية إنما تكون من عين أو من هذه اللدغات الخبيثة من هذه الحيوانات والبهائم. فإذا هؤلاء سيد القوم قد لدغ فعلاجه بالرقية، فأرسلوا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من راق يقيه؟ فقالوا لا نرقي إلا بشرط لأنكم ما ضيفتمونا. قالوا ما هو شرطكم؟ قالوا تعطونا كذا وكذا من الشياء. قالوا على شرطكم. فذهبوا فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما حل من عقال، ما يحتاج عيادات وأرقام وكفون دور عند الراقي وتعال خذ عسل ب35 وخذ ماء ب40 وتعال بعد شهر موعد زيارة أعظم شيء خسارة مو الفلوس، أعظم خسارة قلبك تعلق بمن؟ البشر ولم يتعلق بالله جل وعلا. هؤلاء يعلمون الصحابة رضي الله عنهم لأن القرآن لما نزل نزل بلسان عربي مبين، بلسان هؤلاء لم ينزل عليهم مبهم، كانوا يدركون هذه المعاني رضي الله عنهم، فلذلك كانوا يعلمون أنها لا صورة في القرآن أعظم من أن تقرأ على هذا المريض إلا هذه، لأنها تشتمل على توحيد الله ودعاء الله. فقرأ عليه الفاتحة فكأنما حل من عقل. لا تو الناس ما انتهت القصة، خذوا الشياء فقال أحدهم لا نقسم ولا نقتسم حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر تبسم. لماذا تبسم؟
رأينا نتائج تعليم ناس التوحيد،
رأى نتيجة تعليم ناس التوحيد، فقال وما أدراك أنها رقية؟ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية وأنها لأنها على معاني عظيمة، ففرح كيف هذا؟ قال وما أدراك أنها رقية، لأنه هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم باب الإقرار والتأكيد للمعنى الذي كان يفهمه الناس من قراءة سورة الفاتحة، فأراد أن يؤكد لهم أن هذه فاتحة ليست فقط نقرأها في الصلاة هكذا نهدها هذا نهدها هذا، لا، نقرأها لأنها حياتنا، نتفكر بها لأنها من نتعلم فيها التوحيد، نتعلم فيها الدعاء، نتعلم فيها كيف نعبد الله على حق وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها كيف يكون المسلم على الصراط المستقيم، يعرف فيها توحيد الله وحق الله، تنهاه عن الظلم، تنهاه عن الاعتداء، تعلمه الرحمة، تعلمه أن الملك لله جل وعلا، تعلمه التعلق بالله، هذه كلها معاني موجودة في سورة الفاتحة. فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، لماذا؟ لأنه هو المعلم الأول لسورة الفاتحة. بهذه هي الكلمات البسيطة نتذاكر ونتذكر ونستفيد جميعا شيئا من معاني سورة الفاتحة. النصيحة هذه لي ولكم ولكل مسلم ومصلية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، والأمر لا يتوقف عند تدبر سورة الفاتحة إنما إلى سائر السور، لكن أعظم ما نقرأه في هذه الصلاة هي هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد.
شكر الله للشيخ على ما قدم من هذه الكلمة المفيدة، ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل.
القرآن يا أخوان الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل فيه معاني كثيرة، وتكلم فيها الله جل وعلا عن مواضيع متعددة، فمنها الحديث عن حق الله على العباد التوحيد بجميع أنواعه، فتكلم الله عز وجل فيه عن ربوبيته وإثبات ذلك، وعن أسمائه وصفاته وإثبات ذلك، تكلم عن ألوهيته وإثبات ذلك، وتكلم الله جل وعلا أيضا فيه عن الأمور الغيبية من أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، وأيضا تكلم الله عز وجل فيه عن الأنبياء وعن قصص الأنبياء وعما وقع بينهم وبين الأمم وعن كل نبي مع قومه، وتكلم الله عز وجل أيضا في هذه السورة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وما اشتملت عليه من تشريعات نسخت التشريعات السابقة من تكاليف وواجبات شرعية في هذه السورة، فأمر الله عز وجل في القرآن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وبين أحكام المعاملات والبيع وغيره، وأحل الله فيه البيع وبين فيه الأحكام، وتكلم الله فيه عن أحكام الزواج النكاح والطلاق والميراث، وتكلم الله فيه عز وجل عن في القضاء والدعاوي وما يقع بين الناس من جرم وتعدي وقصاص فيها والجنايات في ذلك، وتكلم الله عز وجل فيها أيضا عن الأداب والأخلاق والسلوك وما أمر بذلك. هذه المعاني العظيمة المتنوعة في القرآن اجتمعت في هذه أصولها في هذه الصورة. ففي الجانب الأول النص الأول من هذه الصورة بين الله عز وجل فيها وأخذ منها العلماء استفاد منها العلماء بيان أنواع التوحيد، ومن أنواع التوحيد الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله لا يصح إيمانك بالله إلا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وتكلم الله فيه أيضا مالك يوم الدين عن الجزاء والحساب والعقاب، وأن هذا إنما يكون على أعمال العباد، وأن الثواب والجزاء يوم القيامة يكون إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا مالك يوم الدين فيه إثبات البعث وفيه إثبات الحساب والجزاء وما إلى آخره، هذا أيضا جانب كبير في القرآن. ثم تكلم عن اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ما هو الصراط؟
أنت تتساءل الذي تدعو الله كل يوم في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هذا الصراط له صفات ومميزات، هو الذين أنعم الله عليهم. فإذا قرأنا عن هؤلاء في القرآن نجد أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتشريعات التي جاء بها والأحكام التي جاء بها في هذا القرآن، وما أمر الله به من اتباع الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمر الله عز وجل بيقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخره. فأمر فيه بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه من تشريعات وأحكام في دينه الذي أرسله الله به إلى آخره. إذن هذه الفاتحة اشتملت على أصول هذه المعاني التي جاءت في القرآن العظيم في هذه الصورة التي هي فاتحة الكتاب.
ذكرتنا شرح حياة الأحكام.
الله يجزاك خير.
العلم بس الله يجزاك خير. أول دكتور درست عنده الدكتور.
الله يجزاك خير.
شيخ الصلاة آمين. ما كملت. هل هي من الفاتحة أو؟
آمين. الدعاء الذي نقوله دائما وأبدا بعد أن يرفع الإمام صوته. بقوله ولا الضالين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة إلى آخر الحديث. فآمين ليست من الفاتحة، إنما هي الدعاء بمعنى اللهم استجب، يقوله العبد الذي استمع إلى الدعاء. إذن هذا تأكيد إلى أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه دعاء. فأنت تقول آمين لك وللإمام الذي قرأ. فآمين نقولها عند رفع الإمام صوته، عند رفع الإمام صوته بهذه الآيات تقول بعد ذلك آمين، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة تحقق الثواب والأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فآمين ليست من الفاتحة، وإنما تقال إذا قال الإمام. فلذلك إذا قرأ الإنسان أو تعلم سورة الفاتحة يجد أن المعلم يعلمه ولا الضالين، ولا يقرأ آمين المعلم الذي يعلمك سورة الفاتحة، إنما يقولها إذا كان خلف الإمام في الصلاة. وبعض العلماء قال أنها تقال في الصلاة السرية، وأيضا يقولها إنسان في الصلاة الجهرية، ويقولها أيضا إنسان في الصلاة السرية سواء كان إماما أو منفرد. وبعض العلماء قال إنما تقال في الجهرية إذا رفع الإمام صوته. والله أعلم.